الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 48 بعد 300 من زاد المعاد. قال رحمه الله: فصل. ما كان من هديه الشرب قاعدا. هذا كان هديه المعتاد، وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائما. حديث أبي هريرة مسلم ضعيف من طريق عمر بن حمزة. وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائما أن يستقي. ومع ذلك قد قال الناظم: إذا ما شربت فاجلس تفز بسنة صفوة أهل الحجاز. وقد نقلوا شربه قائما، وذلك لبيان الجواز. وصح عنه أنه شرب قائما، فقال الطائفة: هذا ناسخ للنهي. قال الطائفة: بل مبين أن النهي ليس للتحريم بل للإرشاد وترك الأولى. وقال الطائفة: لا تعارض بينهما أصلا، فإنه إنما شرب قائما للحاجة، فإنه جاء إلى زمزم وهم يستقون منها فاستسقى، فناولوه الدلو فشربه وهو قائم، وهكذا كان موضع حاجة. أيضا شرب من شنة معلقة. القول بالحاجة يحتاج إلى دليل، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يتوسع له ويجلس ويشرب. وللشرب قائما آفات عديدة، منها أنه لا يحصل به الري التام، ولا يستقر في المعدة حتى تقسمه الكبد على الأعضاء وينزل بسرعة وحدة إلى المعدة، فيخشى منه أن يبرد حرارتها ويشوشها، ويسرع النفوذ إلى أسافل البدن بغير تدريج. وكل هذا يضر بالشارب. فأما إذا فعله نادرا أو لحاجة لم يضر ولا يعترض بالعوائد على هذا، فإن العوائد طبائع ثوان ولها أحكام أخرى، وهي بمنزلة الخارج عن القياس عند الفقهاء. فصل. في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس الشراب ثلاثا، ويقول: إنه أروى وأمرأ وأبرأ. يعني معنى يتنفس في الشراب أي عند الشراب، ليس معناه أنه يتنفس في الإناء. قد نهى عن التنفس في الإناء. الشراب في لسان الشارع وحملة الشرع هو الماء، ومعنى تنفسه في الشراب إبانته القدح عن فيه، وتنفسه خارجه ثم يعود إلى الشراب، كما جاء مصرحا به في الحديث الآخر: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في القدح ولكن ليبين الإناء عن فيه. وهذا هو الواقع. وفي هذا الشرب حكم جمه. الحديث السابق حديث أبي هريرة رضي الله عنه، خرجه ابن ماجه وأبو يعلى، صححه الألباني رحمه الله. وفي هذا الشرب حكم جمة وفوائد مهمة، وقد نبه صلى الله عليه وسلم على مجامعها. يقول: إنه أروى وأمرأ وأبرأ. فأروى أشد ريا وأبلغه وأنفعه، وأبرأ أفعل من البرء وهو الشفاء، أن يبرئ من شدة العطش ودائه لتردده على المعدة الملتهبة دفعات، فتسكن الدفعة الثانية ما عجزت الأولى عن تسكينه، والثالثة ما عجزت الثانية عنه. وأيضا فإنه أسلم لحرارة المعدة، وأبقى عليها من أن يهجم عليها البارد وهلة واحدة ونهلة واحدة. وأيضا فإنه لا يروي لمصادفته لحرارة العطش لحظة ثم يقلع عنها، ولما يكسر سورتها وحدتها وإن انكسرت لم تطب الكلية، بخلاف كسرها على التمهل والتدرج. وأيضا فإنه أسلم عاقبة وآمن غائلة من تناول جميع ما يروي دفعة واحدة، فإنه يخاف منه أن يطفئ الحرارة الغريزية بشدة برده وكثرة كميته أو يضعفها، فيؤدي ذلك إلى فساد مزاج المعدة والكبد وإلى أمراض رديئة، خصوصا في سكان البلاد الحارة كالحجاز واليمن ونحوهما، أو في الأزمنة الحارة كشدة الصيف. فإن الشرب وهلة واحدة مخوف عليهم جدا، فإن الحار الغريزي ضعيف في بواطن أهلها وفي تلك الأزمنة الحارة. وقوله: أمرأ، هو أفعل من مرء الطعام والشراب في بدنه إذا دخله وخالطه بسهولة ولذة ونفع، ومنه: فكلوها هنيئا مريئا، هنيئا في عاقبته مريئا في مذاقه. وقيل معناه أنه أسرع انحدارا عن المريء لسهولته وخفته عليه، بخلاف الكثير فإنه لا يسهل على المريء انحداره. ومن آفات شرب النهلة واحدة أنه يخاف منه الشرق بأن ينسد مجرى الشراب لكثرة الوارد عليه فيغص به، فإذا تنفس رويدا ثم شرب أمن ذلك. ومن فوائده أن الشارب إذا شرب أول مرة تصاعد البخار الدخاني الحار الذي كان على القلب والكبد لورود الماء البارد عليه فأخرجته الطبيعة عنها، فإذا شرب مرة واحدة اتفق نزول الماء البارد وصعود البخار فيتدافعان ويتعالجان، ومن ذلك يحدث الشرق والغصة، ولا يتهنأ الشارب بالماء ولا يمرئه ولا يتم رأيه. وقد روى عبد الله بن المبارك والبيهقي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فليمص الماء مصا ولا يعب عبا فإنه من الكباد. سلسلة ضعيفة عن أبي حسين مرسلا. والذي يعب هو البقر، تعب عبان البقر. والكباد بضم الكاف وتخفيف الباء هو وجع الكبد، وقد علم بالتجربة أنه ورد أن ورود الماء جملة واحدة على الكبد يؤلمها ويضعف حرارتها. سبب ذلك المضادة التي بين حرارتها وبين ما ورد عليها من كيفية المبرد وكميته، ولو ورد بالتدريج شيئا فشيئا لم يضاد حرارتها ولم يضعفها، وهذا مثاله صب الماء البارد على القدر وهي تفور لا يضرها صبه قليلا قليلا. وقد روى الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا نفسا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاثا، وسموا إذا أنتم شربتم، احمدوا إذا أنتم فرقتم. حديث ابن عباس رضي الله عنه وسناده ضعيف، ومع ذلك التسمية ثابتة من عمومات الأدلة في الأكل. وللتسمية في أول الطعام والشراب وحمد الله في آخره تأثير عجيب في نفعه واستمرائه ودفع مضرته. قال الإمام أحمد: إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل، إذا ذكر اسم الله في أوله وحمد الله في آخره وكثرت عليه الأيدي وكان من حل. كلام طيب. وقد روي عرفة عن الإمام أحمد من طريق شهر بن حوشب كان يقال: إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل كل شيء من شأنه. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء وسقاء ليس عليه وكاء إلا وقع فيه من ذلك الداء، وهذا مما لا يناله علوم الأطباء ومعارفهم. وقد عرفه من عرفه من عقلاء الناس بالتجربة. قال الليث بن سعد أحد رواة الحديث: الأعاجم عندنا يتقون تلك الليلة في السنة في كانون الأول منها، أي في ديسمبر في شهر البرودة، سمي بكانون لأنهم كانوا يكنون في البيوت شدة البرد. كانون أول ديسمبر وكانون ثاني يناير. وصح عنه أنه أمر بتخمير الإناء ولو أن يعرض عليه عودا، وفي عرض العود عليه من الحكمة أنه لا ينسى تخميره بل يعتاده حتى بالعود، وفي أنه ربما أراد الدبيب أن يسقط فيه فيمر على العود فيكون العود يسرا له يمنعه من السقوط فيه كل ما يدب من حشرات. وصح عنه أنه أمر عند إيكاء الإناء بذكر اسم الله، فإن ذكر اسم الله عند تخمير الإناء يطرد عنه الشيطان وإيكاؤه يطرد عنه الهوام، ولذلك أمر بذكر اسم الله في هذين الموضعين لهذين المعنيين. وروى البخاري في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء، وفي هذا آداب عديدة، منها أن نتردد أنفاس الشارب فيه يكسبه زهومة ورائحة كريهة يعاف لأجلها، ومنها أنه ربما غلب الداخل إلى جوفه من الماء فتضرر به، ومنها أنه ربما كان فيه حيوان لا يشعر به فيؤذيه، ومنها أن الماء ربما كان فيه قذاءة أو غيرها لا يراها عند الشرب فتلج جوفه، ومنها أن الشرب كذلك يملأ البطن من الهواء فيضيق عن أخذ حظه من الماء أو يزاحمه أو يؤذيه، ولغير ذلك من الحكم. فإن قيل: فما تصنعون بما في جامع الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد فقال: خلص فم الأداوة ثم شرب منها من فمها. قلنا: نكتفي بما قال الترمذي، حديث حسن ليس إسناده بصحيح. عبد الله بن عمر العمري ضعف من قبل حفظه، ولا أدري سمع من عيسى أم لا. انتهى. يريد عيسى بن عبد الله الذي رواه عن رجل من الأنصار. فصل. وفي سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب. هذا من الآداب التي تتم بها مصلحة الشارب، فإن الشرب من ثلمة القدح فيه عدة مفاسد، أحدها أنه ما يكون على وجه الماء من قدح أو غيره يجتمع إلى الثلمة بخلاف الجانب الصحيح، وأيضا اجتماع الجراثيم. الآن لو الثلمة حق القدح وضعت تحت الميكروسكوب لا رأيت فيه عجائب، عجائب. مرة نظرت إلى مقطع ميكروسكوب وضعوه على هذا المكان الذي فيه التفاحة، المكان الذي فيه يعني لا يصلح الماء، أو في البرتقالة أو نحو ذلك من الأشياء، ترى العجب العجاب. بعد ذلك تستنكف أن تأكلها هكذا، نسأل الله العون. الثاني أنه ربما يشوش على الشارب ولم يتمكن من حسن الشرب من الثلمة. الثالث أن الوسخ والزهومة تجتمع في الثلمة ولا يصل إليه الغسل كما يصل إلى الجانب الصحيح. الرابع أن الثلمة محل العيب في القدح، وهي أردى مكان فيه، فينبغي تجنبها وقصد الجانب الصحيح، فإن الرديء من كل شيء لا خير فيه. ورأى بعض السلف رجلا يشتري حاجة رديئة فقال: لا تفعل أما علمت أن الله نزع البركة من كل رديء. قاله أبو قلابة لأيوب السختياني لما رأى يشتري تمرا رديئا. الخامس، هذه فائدة اكتبوها يا أخوة، أنا ما علمت أن الله نزع البركة من كل رديء. الخامس أنه ربما كان في الثلمة شق أو تحديد يجرح شفة الشارب ولغير هذه المفاسد. وأما النفخ الشراب فإنه يكسبه من فم النافخ رائحة كريهة يعاف لأجلها، ولا سيما إن كان متغير الفم. وبالجملة فأنفاس النافخ تخالط، ولهذا جمع صلى الله عليه وسلم بين النهي عن التنفس في الإناء والنفخ فيه. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وصحابه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. صحيح. فإن قيل: فما تصنعون بما في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، قيل: نقابله بالقبول والتسليم ولا معارضة بينه وبين الأول. فإن معناه أنه كان يتنفس في شربه ثلاثا، وذكر الإناء لأنه آلة الشرب هذا. وهذا كما جاء في حديث الصحيح أن إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في الثدي، أي في مدة الرضاع، رجاه مسلم. فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يشرب اللبن خالصا طارة ومشوبا بالماء أخرى، وفي شرب اللبن الحلو في تلك البلاد الحارة خالصا ومشوبا نفع عظيم في حفظ الصحة وترطيب البدن وري الكبد، ولا سيما اللبن الذي ترعى دوابه الشيح والقيصوم والخزامة وما أشبهها. هذه كلها ما شاء الله أشجار جميلة الرائحة، حتى أن بعضهم يأخذ من الخزامة ويضع بين اللبن وبين الماء وبين السحاور بين هذه الأشياء، جميل في طعمه وجميل في رائحته وما أشبهها. فإن لبنها غذاء مع الأغذية وشراب مع الأشربة ودواء مع الأدوية. في جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا سقي لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. قال الترمذي: هذا حديث حسن، إسناده ضعيف. طريق علي بن زيد عن عمر بن حرملة عن ابن عباس. علي بن زيد ضعيف وشيخه مجهول، ومع ذلك الشيخ الألباني يحسنه في الصحيحة لما جاء عند ابن ماجه من حديث شعب بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة عن ابن عباس ونحوه. قال أبو حاتم: ليس هذا من حديث الزهري، إنما هو من حديث علي بن زيد. إذن رجع إلى العلة. فصل. ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له أول الليل ويشربه إذا أصبح يومه ذاك، والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى، والغد إلى العصر يختلف. في الشتاء ربما يتحمل 3 أيام، وفي الصيف ربما يوم وليلة، لأن في الشتاء الجو بارد ما يتخمر. فإن بقي منه شيء سقاه الخادم وأمر به فصب، سقاه الخادم قبل أن يتخمر. وهذا النبيذ هو ماء يطرح فيه تمر يحليه، وهو يدخل في الغذاء والشراب، وله نفع عظيم في زيادة القوة وحفظ الصحة، ولم يكن يشربه بعد 3 خوفا من تغيره إلى الإسكار. وأهل صعدة يجمعون الماء مع الزبيب يخلطونه يسمونه شنين، يشربونه لا سيما في أيام الصيام. سمعت الشيخ مقبل رحمه الله يذكر أنه يقاوم العطش، وهكذا يستخدمونه في حال كعصير مفيد مقوي زبيب ما شاء الله.